إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية 103 يخبرنا ربنا جل وعلا أن الذين يتنكرون على الجاهل ويتغافلون عما أنزل الله تعالى على رسوله ولا يكون لهم رغبة في اتباع الحق، أن الله جل وعلا لا يهديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والله جل وعلا وعد الإنسان ما لم يعد غيره من تمييزه بمعرفة الخطاب وقدرته على تحمل التكاليف، وهذه مزايا لم تكن للكائنات الحية الأخرى. والله جل وعلا أنزل الحق وأرسل الرسل لبيانه، فمن استعمل عقله استعمالا صحيحا رشد واتبع الحق، ومن أساء الاستعمال لهذا العقل الذي وهبه الله واتبع هواه فإنه ضل. والله جل وعلا يقول: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يصدقون بها لا يهديهم الله لا يوفقهم الله، وإنما ينصرفون عن الحق بعد بيانه، ويتبعون النفس الأمارة بالسوء وما يمليهم إبليس عليهم من الشهوات والرغبات وترك الأمر الجلي الواضح الذي جاءت به الآيات. ثم توعد هذا الخلق بأن لهم عذاب، وهذا العذاب مؤلم وموجع، وقال جل وعلا: ولهم عذاب أليم. ثم نبع إلى مسألة كان قد أشار إليها في آية سبقة، وقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. مر بنا في آية سبقت أن الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتري. بقوله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس. وهنا يقول جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، يعني الذين يكذبون هم الذين لا يؤمنون، وهم الكفار هم الذين يكذبون، يكذبون على الله جل وعلا ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أي هم الذين يكذبون الحق والأمر البين والواضح. ولهذا لما أن قريشا أرسلت إلى هرقل تحذره من خبر رجل خرج عندهم، فكان من أول ما سألهم قبل أن يأتيكم بهذا الأمر ما مكانته عندكم من حيث الصدق؟ هل كان يكذب؟ قالوا لا، كان يسمى بالكذب. فكان أن أجابهم لأن من لا يكذب على الناس لا يكذب على الله، فإذا كان لم يكذبكم فكيف يكذب على الله جل وعلا؟ وهنا يقول جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. أما أهل الإيمان فإنهم يصدقون بأقوالهم وأخبارهم وأعمالهم. الذين يفترون الكذب هم الكفرة، أما أهل الإيمان فإنهم يصدقون. قال وأولئك هم الكاذبون، تأكيد للمعنى السابق، أي أن من صفات الكفرة التكذيب بآيات الله والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على الناس، فهذا شأن الذين لا يتورعون. وهذا تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان لصفات أهل الإيمان، أن أهل الإيمان لا يصلح أن يتصل بصفة الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقصد عند الله سبحانه. أما المؤمن فإنه يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديقا.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
ثم ذكر المولى جل وعلا حالا حصلت في بعض المؤمن من الصحابة الفضلاء، من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله ولكن من شرح بالكفر. لما حصلت مضايقة من الكفار للمؤمنين خاصة بعض المماليك عمار الناس، فإنهم شدوا عليه وأذوه وما يخطوه، فكان إيجابيهم فيما يقولون. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعود. وأما من تنكر للإيمان وكفر بعد إيمانه فهذه ردة يستتاب فيها فإن تاب وإلا قتل. فالإنسان الذي يرتد بعد أن يعرف الإيمان ويشرح صدره بالكفر واطمئنه إلى الكفر فإن هذا نهاية القبح والفساد، وهو أشر حالا وأتعس مآلا ممن لم يعرف الإيمان ولم يدخل به. فهذا عليه غضب الله وعذابه، لأن من جرب الإيمان وتركه فضل حياة الدنيا على الآخرة، فهذا دليل على سعادته وشقاوته. وقد جاء هذا في شأن بعض الناس الذين ارتدوا عن الإسلام أو كان إسلامهم مهزوزا فرجعوا عما كانوا عليه إبراهيم، فهم المقصودون بمن كفر بعد إيمانه. أما من أخذ وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا لا شيء عليه، وإن كان الإنسان الأولى له والأفضل أن يثبت كما فعل بلال رضي الله عنه، إنهم كانوا يلقونه في الرمضاء ويضعون الصخرة الكبيرة على صدره وهو يقول أحد أحد. ورد أنه هذه الآية نزلت في عمار الناس حين غلبهم المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى هذه الآية الا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجاء أن المشركين أخذوا عمارا فعذبوه حتى ضاربهم في بعض ما أرادوا، فكذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام عادي فرد. وورد أنه ذكر آلهتهم للثناء لأجل أن يخلصوه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجده من نفسه، فقال يا رسول الله ما تركت حتى ذكرت آلهتهم بخير، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادت. فهذا عندما يكون الإنسان في حالة مغالبة شديدة في مثل هذه الأمور. ذلك لأجل أن يبكي على نفسه. ويجوز للإنسان أن يعبأ ويتمنع كما حصل من بلال رضي الله تعالى عنه، يعبأ عليهم ما يريدون وهم يعذبونه بأنواع العذاب، يأمرونه بالشرك فيأذى عليه وهو يقول أحد من أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغير لكم منها لقلتها رضي الله عنه وعنه. وكذلك حديث جزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما قال لهم سيدنا أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرضا وهو ثابت على ذلك. وجاء أن علي رضي الله تعالى عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ابن عباس وقال لم أكن يحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعذب بعذاب الله، وكنت أقاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال ويح أمي ابن عباس، رواه البخاري. جاء أيضا في هذا المعنى أنه قدم على أبي موسى معاذ بن جبل يمن إذا رجل عنده، قال ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم توب، ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين. فقال والله لا أقعد حتى تضرب عنقه. قال فضربت عنقه. فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الصحيح. والواجب أن يثبت الإنسان على دينه ولو أخطأ إلى قتله، لما ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك بنتي، فقال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال إذا أقتلك، فقال أنت وذاك. قال فأمر به فصلت وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه، وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بسبل، وفي رواية ببقرة من نحاس فرحميت وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام كلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها فرفع فرفعت البشرة ليلقى فيها، فبشى فطمع فيه الملك ودعاه فقال ما يكفيك؟ قال إني إنما بشيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا السجن الساعة لله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. في بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقرب، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشميت شابي. فقال له الملك فقد رأسي وأنا أطلقه. فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام وقبل رأسه رضي الله تعالى عنهما. فهذا موقف قوي وقفه عبد الله بن حذافة حيث أنه لم يتنازل عن شيء من أمر الدين، مع أنه مكره ويحل له أن يتأول ويحل له أن يتظاهر بالكلام، لكنه ثبت وكان هذا فيه نصر للإسلام والمسلمين حيث صار سببا في فك أثار المسلمين. فالله جل وعلا يقول من كفر بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أي أن الذين يشرحون صدورهم بالكفر هم المعنيون في هذا، أي أن الإنسان يرتد رغبة في الكفر وكراهية للإسلام. قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي فضلوا متعة الدنيا ولذاتها وشهواتها على الحياة الأخرى، بينما ربنا جل وعلا يقول والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لك من الأولى، فالآخرة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فالكافرون يستمرون على عنادهم ويصبغون رؤوسهم ولا يقبلون الحق وإن كان جليا واضحا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي ختم عليها فلا ترى الحق حقا، وإنما يكون الحق عندهم باطل والباطل يكون حقا، ويتضايقون من قبول الحق ولا يريدون سماعه. طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فقلوبهم مغلقة عن قبول الحق، وأسماعهم لا تسمع الحق، وأبصارهم لا ترى الحق، أي أن هذه القلوب والأسماع والأبصار لا يستفاد منها مما خلقت من نفسها، لهم قلوب لا يسمعون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، إنهم إلا كالأنعام لهم أضلال. فهؤلاء هم هذا الصنف من الناس، ولهذا قال جل وعلا وأولئك هم الغافلون، أي أنهم يغفلون عن الخير الذي أمامهم، يسره الله ونزله وبسطه ووضحه، ولكن هؤلاء ليس عندهم القدرة على استيعابه وفهمه والاستفادة منه. ثم قال جل وعلا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي لا عجب ولا بد من أن من كانت هذه صفته أن يكون في الآخرة هو الموصوف بالخسارة لا بالربح، والخسارة حينئذ فادحة، ليست انخفاض في الأسعار ولكنها انعدام، بل وفي المقابل ضد ذلك، وليست القضية هي أن لا تربح، وإنما القضية هي أن تهلك، وليس أن يفقد الإنسان المتع ويتوقف عند فقدها، بل إنه يكون معرضا للعقوبات المضادة، فليس هناك جنة ونار ومنزلة بينهما، بل إما جنة وإما نار ولا منزلة بين المنزلين، وهذا وعيد شديد لمن عرف الحق وتراجع عنه، وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يجب عليه دائما أن يحاسب نفسه إذا عرف الحق أن يواظب عليه ولا يفتر عنه، ولو كان في أحد المسائل، لو أن الإنسان عود نفسه أن يحافظ على أمور ليست واجبة، مثلا سنن الغراج أو صلاة الليل، ثم وجد عنده فتور وتركها، فهذا نوع من الخسارة للإنسان الذي يتركه، لأنه يعني كان ليس واجبا عليه، وليس المراد قياسه في هذه المسألة من كل وجه، ولكنه قياس من معنى أن الإنسان عرف حقا ثم تركه عزوفا عنه وهو يعرف انه خير، يعرف انه في مصلحته وان ميزانه يرتفع به ومع هذا تركه، فهذا من علامات الخسران، من علامات الخسارة للإنسان وليس من علامات التوفيق. انسان مثلا عود نفسه ان يصلي سنة الضحى ثم ترك ذلك، هذا أيضا خسارة عليه لما يترتب على تركها من فقد حسنات كثيرة، على سبيل المثال سنة الضحى يؤدي بها الإنسان 360 صدقة، يحرم نفسه على الخير، إذا حرم الإنسان نفسه هو خسران. من غدا إلى المسجد أو راح عز الله في الجنة نزلا كلما غدا الله، فإذا حرم الإنسان نفسه من هذا الخير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يراعي الصبح، هو مقعد ما يمشي على رجليه، ما عندهم عربيات مثل ما عندنا الآن يدفها الواحد أو يشغلها أو يأتي بعامل يدفها بكرة يرسم، وإنما يحتاج إلى رجلين، واحد يمسك مع جبل الأيمن والآخر مع جبل الأيسر ويحملونه حتى يوضع في الصف. يقول ابن مسعود قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم، قد كان يؤتى بالرجل شهادة بين الرجلين حتى يوضع في الصف. هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال لماذا عملوها؟ تكلفوا تعبوا، لأنهم يعرفون الفضل المترتب على هذا، وأن ما يحصل من ألم وتعب ومشقة هي ما تعادل الأجر الذي يحصل بالذهاب للمسجد. وكذلك بقية الأمور. فينبغي للنساء الذي يعرف لذة الطاعة وحسن المناجاة وما يترتب على القربات من ثواب أو ما يترتب على ترك المحرمات من ثواب أيضا لا يرث به بحال من الأحوال أن يتراجع. وإنما يسعى الإنسان دائما إلى أن يتقدم لا يتأخر، دائما يعمل للأحسن في كل فترة يجد من نفسه نشاط وقدرة على عمل الصالحات، يزيد الأعمال الصالحة مما هو مشروع ومطلوب شرعا، ولا يقصر في ما هو عليه من تعبد لله جل وعلا في أموره ومستمر فيها.
إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى سنة آخر من الناس كانوا بمكة مستضعفين وكانوا مهانين ومعذبين في قومهم وهم من أهل الإيمان. ثم بعد ذلك هاجروا وفروا بدينهم، وكانوا قبل ذلك في حال صبر ومثابرة على ما ينالهم من عدن لقومهم. يقول جل وعلا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فهذا نوع من الناس كانوا مستضعفين يعيشون بين قومهم وكانوا يوجهون لهم الإهانة، فكانوا يسقطون ويمشون بعض المسائل ويغضون الطرف عن بعض الأمور ولا يتظاهرون بعباداتهم مراعاة لأحوال هؤلاء الجلساء والجيران ونحوهم من قوم. ثم بعد هذا فروا بدينهم وهاجروا وتخلصوا مما هم به من ويلات وبلاء، وتركوا بلادهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله تعالى وطلبا لمغفرة، ودخلوا في صفوف المسلمين ومجاهدين وداعين إلى الله جل وعلا. فهؤلاء يعفو الله جل وعلا عنه وأخبر أنه غفور رحيم بهم لأنهم عجلوا مسارهم وعوضوا عما سبق بما لحق. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا هو يوم القيامة، وكل نفس تحاج، ليس أحد يحاج عنها لا قريب ولا بعيد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا زوج ولا صديق، وإنما كل نفس تجادل عن نفسها، وأيضا توفى كل نفس ما عملت من خير أو شر، وكل نفس بما كسبت رهينة، وهم لا يظلمون، فلا ينقص أحد من ثواب عمله الصالح، ويكال له بالمكيال الشرعي، مكيال العدل، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. هذا يبين لنا سعة حلم الله تبارك وتعالى ورحمته وعفوه بعباده ومغفرته لهم. فإن ربنا جل وعلا كريم جواد رحيم ودود غفور، ولكن العباد يظلمون أنفسهم ويعذبونها لمثل هذه المصاعب والمشاق. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذا مدعاة إلى أن الإنسان يكون دائما في حال مراقبة شديدة لأعماله وتصرفاته ويعرف أن كل شيء يسجل عليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله والله رؤوف بالعباد. فأما من يعمل مثقال ذرة فإنه سيجدها من خير أو من شر. فأما من ثقلت موازينه فهو في حسد غاضب وأما من خفت موازينه فأمه هون. وأتى أيها الإنسان الذي استقر ذلك في هذه الحياة الوجيزة والأيام المعدودة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل دنيا وعن كل وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
أن يقول ما هو ضابط الإكراه ومتى يكون الإكراه. الإكراه هو بأن يهدد الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله، أي بأن يهدد بالقتل أو قتل أولاده أو سلب ماله. هذا هو ضابط الإكراه ممن يقدر على تنفيذ ما يهدد به. فإذا هدد بهذا إنسان قادر على فعل ما هدد به فهو الإكراه. أما لو هدده بشيء يسير فلا يعتبر إكراه. لو هدده بالسجن أو هدده أن يضربه بعصا أو نحو ذلك لا يعتبر إكراه. يكون عندنا حفظ ختامي في المدرسة فأخرنا صلاة الظهر إلى الواحدة والنصف، هل في هذا الشيء؟ يكون لا شيء فيها. أدمتم تصلون جماعة في المدرسة حافظكم تأخير صلاة الظهر وقتها موسع. صلاة الظهر من يرجع في زمننا هذا الثانية عشر وثمانية عشر دقيقة إلا ما قبل دخول وقت العصر. هذا كله وقت لصلاة. يقول إذا توضع المسلم هل يصلي سنة الوضوء وحال الوضوء سنة وما هي الأوقات المهمة في الصلاة؟ نعم، الإنسان إذا توضع يسن له أن يصلي ركعتين كما جاء في خبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أمامي أو سمعت خشخشة نعليك أمامي في الجنة فما الذي تعمل؟ فقال إنه لا يعرف أنه يعمل كثير عمل إلا أنه إذا توضأ أحدث توضأ وصلى ركعتين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الإنسان إذا توضأ في أي وقت حتى لو كان وقت نهي يصلي هاتين أو ركعتين لعموم هذا الحال. أما أوقات النهي فهي من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح يعني مثلين. والإنسان إذا صلى الفجر فلا يصلي بعدها شيئا حتى ترتفع الشمس مقدار مثلين. والوقت الآخر هو وقت الزوال حين يكون قائم ظهيرا ما قبل دخول وقت الظهر للحظات حوالي عشر دقائق. ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه هي أوقات النهي إجمالا، منها ثلاثة مغلظة واثنان مخصصان. المغلظة لا صلاة فيها ولا يسهم فيها الموت، وهي حين تطلع الشمس بادرة إلى أن ترتفع مقدار مثلين، وحين يكون قائم ظهيرة، وعندما تبدأ الشمس الغروب إلى أن تنزل. وأما الأوقات الموسعة فهو ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس. فهذه يجوز فيها دفن الموتى وصلاة الجنازة. هذا يقول إنه شاب في بداية طلبه للعلم الشرعي وحضور الدروس. يقول ما نصيحتكم؟ نصيحتي لك أن تبدأ بالدروس الأصول في متونها الأولى، تقرأ كتابا في العقيدة الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، وقرأ كتابا في الحديث الأربعين النووية، ثم بلوغ المرام، وكتابا في الفقه حسب ما ينتشر في بلادك من المتون المتوفرة، ويكون طلبك لها على أهل العلم وحضور مجالسنا. يقول شخص لم يدرك صلاة العصر مع الجماعة، فهل أتصدق عليه وأصلي معه نفلا؟ نقول نعم، أنت محسن لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة العصر دخل رجل كان قد فاتته الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه، فضاعت الصلاة وجماعة. يقول رجل لم يصلي على الجنازة ولم يتبعها، وإنما حضر الجنازة والسعد يعني أهل الميت، فهل له أجر قراط؟ لا، ليس له أجر القراط. هو من الذي يصلي على الجنازة، والقراطان هما للذي يصلي عليها ثم يتبعها حتى تسلم. وكان اللائق بهذا الإنسان الذي حضر الدفن أن يصلي عليها حتى بعدما دفن ليحصل الأجر الكبير الذي أخبر النبي عنه عليه الصلاة والسلام. يقول أنا أصلي الوتر بعد العشاء، وفي آخر الليل أقوم أصلي ولا أصلي الوتر ثانيا، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، لكن إذا كنت تثق من نفسك القيام آخر الليل فآخر الوتر إلى آخر الليل، وقوله عليه الصلاة والسلام جعلوا آخر صلاتكم بالليل يوسف. وإذا كنت لا تثق من قيامك آخر الليل وتخشى أن يطلع عليك السجن قبل أن تقوم فتصلي الوتر قبل أن تنام، وإن تيسر لك القيام صلي شفعا في آخر الليل ولا شيء أحد، ولا يكرر الوتر. يقول هل يجوز التطيب بعد لبس الإحرام؟ إذا كان قبل الدخول في النسك فلا بأس، يعني إنسان لبس الإحرام لكن لم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي الدخول في العمرة أو في الحج، تطيب بدنه فلا بأس بها، وهذا من السنة. يقول عندما يسافر إلى بلاده يأخذ من لحيته كثيرا، ويستشهد بهذه الآية إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها وأمر بإحسانها في أحاديث كثيرة، أمر بمخالفة المشركين واليهود والنصارى والمجوس، أمر بجزء الشوارب، وأمر بإعفاء اللحية مخالفة لهؤلاء. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته أو أن يطيل شاربه حيث يطفو على شفته العليا. والأخذ منها لم يرد أن الإذن بالأخذ منها، إلا ما ورد عن ابن عمر أنه كان إذا أدى نسكا من حج أو عمرة يأخذ ما زاد عن الخطة، فيقدر على لحيته فما زاد عنها جزء، وهذا فعل ابن عمر، وهو فيما زاد عن الفضل، أما ما دون ذلك فلا يوجد له دليل، وعلى الإنسان أن يحرص على أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التمس رضا الله من سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه، ومن التمس رضا الناس من سخط الله سخط الله عليه وأرضى عنه. هذا يسأل عن لبس الكم القصير عند الخروع في مناسبات الأفراح للرجال. المرأة يجب عليها في مناسبات الأفراح أن لا تلبس ملابس تبتدل فيها وتبدي مفاتنها بحيث تهان، والمرأة مطلوبة مطالبة بأن تبدي ما جرت العادة بإبدائه فيما لا يتنافى مع الحشمة ومع العدد الشرعي. ومفاتن المرأة هي للزوج وليست للنساء ولا للأجانب، فيجب على النساء أن يتأدبن بآداب الشرع ولا يقلدن الأعداء في ملابسهم، وأن تكون المرأة محافظة على حشمتها وعفافها سواء كان من مناسبة الأفراح أو في غيرها. يا أحد عند السؤال
المطلب
يعني السبب الضمان من الدرس، طبعا الضمان يكون غير قابل للتنبيه. هذا السائل يسأل يقول إذا أن إنسانا أراد من البنك أن يضمنه حيث يدفع له 12,000 ويضمنه 100,000، فما حكم هذا العمل؟ الضمان عادة الشريعة الإسلامية هو من عقود الإحسان والإفراط وليس من عقود المعاوضات، فالضمان هو ضم ذمة إلى ذمة حيث أن تكون هذه الذمة مع الذمة الأخرى في تحمل ما على المضمون عنه، ولا يؤخذ عليها عوض على ما هو المشهور عند أهل العلم. فأنت إذا تقدمت لأحد يضمن إما أن يضمن متبرعا أو أن تضع عنده مبلغ من المال رهنا يتحمل بموجبه هذا الضمان. هذا الذي يضمن به
أذني أن أشارك واحد أعلم أن ماله يحصل عليه من تسهيلات بنكية، تسهيلات بنكية وبنوك اللي تعطيله تسهيلات هذه تأخذ بالفايدة ربا، يعني يعطيله 1,000,000 يقل عليه 100,000 سنة 130,000، هل يجوز لي أن أشاركه؟ وإلا هل يجوز لي أن أبيع له؟
أيضا هذا يسأل سؤال يقول هل يجوز أن أشارك إنسان يتعامل مع بنوك بالربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهدين. الكاتب والشهود ليس لهم دخل في الموضوع إلا توثيق العملية، بمعنى أنهم يوثقون حق المراضي، ومع هذا استحقوا من الله اللعن وهم لا يستفيدون شيئا. فالذي يشارك المراضي يكون أشد وزرا وأعظم إثما في هذه العملية، فلا يجوز للإنسان أن يشارك إنسان يعلم أنه يستفيد ماله موجب هذه الشركة من طريق الربا.
هذا يجوز يا شيخ أن أنا أبيع ليه بيع وشراء، أنا مالك بضاعة هو يجيب فلوس من البنك المراد، هل يجوز أن أنا أبيع له بضاعة فيه؟ أنا ما أتعامل مع مثل هذه، لكن يجوز لي أن أنا أبيع له بضاعة فيه أنا تاجر مصر.
أنتم ما موقعكم من العراق؟ دلال يعني؟
أنا تاجر مصري، تاجر مصري صح بضاعة.
أن تبيع له إيش؟ وصلك في البيع له؟
مالك البضاعة
أن تبيعها له عبارة عن مسوق له؟
أنا مالك لبضائع مصرية، أنا مالك لبضائع مصرية، يجوز لي أن أبيع مثل هذا الشخص بيع مشرف؟
تبيع عليه يعني؟ يجوز
أن تبيع
عليه. أبيع عليه.
تبيع عليه. أبيع عليه.
نعم. هذا يسأل عن الصلاة أمام الإمام في الحرم، الجهة التي يصلي فيها الإمام لا يجوز لأحد أن يصلي فيها. أما الجهات الثلاث فلا بأس أن يصلي الإنسان أقرب للكعبة من الإمام. جهة الإمام تلاحظون أن الجنود يمنعون الناس من الصلاة فيها، وهذا لأن الصلاة لا تصح. أما الجهات الثلاث الأخرى فلا بأس أن يتقدم الناس إلى جهة الكعبة أكثر من الإمام.
عندي أصحاب في جواصحة أصحابي لمريبين لا أصفوني أنه مرة وقف على الخد خلق مريبين، رغم أنه في ناس بيجوا صحيحين وديهم مشاكل بكبير، في ناس بيجي بيهم عندهم أعراض ومشاكل بكبير، فرأي الأطباء بيقول أنه هذا مرض في نوع من الله الأفضل يكون خلص طفل ما بعرف.
هذا يسأل يقول إنسان يرزق بأولاد بعضهم مريض بمرض وراثي كبير وبعضهم سليم، فنصح الأطباء بأن يوقف الإنجاب. رأي الأطباء هؤلاء رأي مجرد مبني على ما شاهدوا، ولا يعلمون الغيب، لا يعلمون ما يأتي من الذرية، هل سيكون من النوع السليم أو من النوع المريض. حينئذ هم لم يبنوا على معلومات دقيقة، لكن إذا كان في علاج هذا المرض سواء كان قبل الحمل أو أثناء الحمل فليس أن يتخذ الأسباب في هذا. إذا كان في عند الأطباء وسيلة لعلاج هذا النوع من الأمراض بحيث أنه يتدارك أو يكون هناك تحسين ووقاية للحمل قبل بدئه أو أثناء الحمل فهذا أمر حسن. أما منع الإنجاب على أمر ظني فهذا لا يعتمد. وعلى كل فالإنسان ينبغي له دائما أن يعمل الأحوط ويجتهد في تحصيل الذرية الصالحة ويدعو الله جل وعلا، وهو الذي يقدر هذه الأمة ولا يعلم الغيب إلا الله. فيسأل يقول من يسر أنه ليس هناك إلا جنة، ونعم فكيف حال أهل الأعراب؟ أهل الأعراب كما ذكر الله جل وعلا يتحولون إلى أن يكونوا بعد ذلك من أهل الجنة كما ذكر الله تعالى، هؤلاء على جد المعصوب بينهما إذا رأوا هؤلاء ورأوا هؤلاء، فلا يستقرون لا ينتهون إلى لا يستمرون على هذا الحال.
هناك بنت يعمل بالربا وليس بنظام المرابحة، فتح فروع تعمل على نظام المرابحة، فهل لنا أن نتحرى مصدر رأس المال والتنشار؟ هل مطلوب لنا أن نتحرى مصدر رأس المال؟
الأخ يسأل يقول هناك بنك ربوي لكنه فتح مجالات للمرابحة الشرعية على وفق الشريعة الإسلامية، فهل يجوز الإنسان أن يتعامل معه؟ نقول إذا كان يتعامل معه بمعاملة هي شرعية وليست مخلوطة مع أعماله الأخرى فهذا أرجو أن لا شيء. أما إذا كانت الأعمال مجرد أو ورقية وحقائق الأمور هي مختلفة فهذا مجرد عبث تلاعب في أموال الناس وسمعته. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.